بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والحديث موصول حول ما يتعلق بالتشهد. قال المصنف رحمه الله: باب من لم ير التشهد الأول واجبا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة ابن الحارث أن عبد الله ابن بحينة، وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معهم حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم التشهد الأوسط، حكم التشهد الأول. ولذلك قال: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والثوري والأوزاعي من المحدثين، على أنها سنة، على أنها سنة. واستدلال الجمهور بهذا الحديث، وهذا الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتشهد التشهد الأوسط، ولم يرجع إليه، ولم يرجع إليه، فقالوا هذا دليل السنية. والقول الثاني هو قول الحنابلة، وداود الظاهري، وقول جمهور المحدثين إسحاق ورهوي والليث بن سعد، وهو اختيار المشايخ الثلاثة، أنه من الواجبات، أي التشهد الأوسط من الواجبات. واستدلوا كاستدلال الجمهور بهذا الحديث وغيره من الأحاديث، واستدلالهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود سهو، جبره بسجود سهو. قالوا هذا دليل على الوجوب. وأيضا استدل من قال بالوجوب أنه جاء في طرق الحديث حديث المسيء صلاته، كما استدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التشهد الأوسط. وأيضا استدلوا ببعض الألفاظ التي جاءت في صيغ التشهد، كقول ابن مسعود: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. فقالوا أن هذه العبارة تشعر بلزوم القعود، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، ثم ذكر صيغة التشهد. والتشهد لماذا سمي تشهدا؟ لذكر الشهادتين فيه. قد يقول قائل: في التشهد غير الشهادتين؟ قالوا: أبرز ما فيه الشهادتين وأعظم ما فيه الشهادتين، وفيه عظمة التوحيد. فقال هنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. فيبين الإمام البخاري وجه استدلال الجمهور بهذا الحديث. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال: أخبرنا شعيب، شعيب ابن أبي حمزة، عن الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الذي سبق أن مضى معنا لقبه الأعرج، قال: مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة، اسمه عبد الله بن مالك بن بحينة. وذكر نسبه، نسبته، قال: وهو من أزد شنوءة، يعني الإشارة إلى قبيلة أزد، وهي من القبائل المشهورة. قال: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحد الطرق في إثبات الصحبة، كيف نثبت أن الرجل من الصحابة، له طرق. هذه أحد الطرق، أن ينص عليه في الروايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال وهو ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، يعني صلى في الركعة الثانية قام، والأصل فيه الجلوس للتشهد، لم يجلس فقام الناس معه. وهذا فيه كما ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعتريه صفات البشرية من النسيان، فقد ينسى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا قضى الصلاة، يعني جاء إلى نهاية الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أي جبر هذا النقص، هو التشهد الأوسط بسجدتي السهو. ثم قال بعد ذلك: باب التشهد في الأولى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان مشروعية التشهد الأوسط، وما الفرق بين هذا الباب والباب السابق. الباب السابق يتكلم عن الحكم بين الوجوب والاستحباب، وأما هذا الباب فهو بيان المشروعية، وبيان المشروعية أعم من بيان الحكم. يعني لما تقول هذه العبادة مشروعة، هذه مسألة، ثم تنتقل إلى الأحكام التكليفية، مثلا هل هي واجبة أو مستحبة ونحو ذلك. يروي هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد المصري قال: حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الذي مضى معنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة. طبعا بحينة هي والدة عبد الله، وهذا فيه يعني ذكرنا أن الرجل قد ينسب إلى والدته، وقد ينسب الرجل إلى جدته، وقد ينسب على المعتاد إلى والده، وهذا كثير. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس. هذا وجه الشاهد، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلس للتشهد الأوسط، وعليه جلوس، يعني الجلوس مشروع للتشهد الأوسط، هو كالحديث السابق، لكن عقد هذا الباب لبيان المشروعية دون الخوض في تفاصيل الوجوب والاستحباب. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. ثم قال: باب التشهد في الآخرة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الباب عقده لبيان التشهد الأخير وما يقال فيه، وفي هذه الرواية قد يقول القائل لا يظهر أن هذا في آخر الصلاة، يعني لا يوجد التحديد أن هذا في ختام الصلاة، لكن جاء في الروايات التي سوف تأتي معنا إن شاء الله أن هذا في التشهد إذا جلس للتشهد الأخير. ويروي هذا الحديث عن شيخه الفضل ابن دكين أبو نعيم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله، وعبد الله إذا أبهم هو عبد الله بن مسعود، ثم ذكر هذا الحديث قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، كانوا يسلمون على الملائكة. جبريل من الأسماء العجمية التي وردت بصيغ مختلفة، جبريل وجبرائيل في بعض الألفاظ وجبرائل وجبرائل، هذه كلها لغات فيها، ومعنى جبريل عبد الله، هي من الكلمات العجمية، وأيضا ميكائيل وميكال وميكائيل، هذه كلها لغات في ميكائيل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنهم كانوا يقولون السلام على الله، الصحابة كانوا يقولون السلام على الله، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الله هو السلام، فكل سلامة من الله، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، والسلام صفة من صفات الله عز وجل، فالتسليم في هذه الدنيا إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. قال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله. التحيات قيل فيها معاني كثيرة، لكن المقصود هنا التعظيم، التعظيم لله عز وجل، يعني كل أنواع التعظيم لله سبحانه وتعالى، والصلوات وهي الصلوات المعروفة، والطيبات هو ما طاب من الكلام أي الثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات مختصرات لكن تتضمن جوامع الثناء على الله، جوامع الثناء على الله. السلام عليك أيها النبي، أي طلب السلامة من الآفات للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال إذا قلتم هذه العبارة وعلى عباد الله الصالحين، هذا يغني عن قول جبريل وميكائيل وغيره، فيدخل فيه كل عبد صالح. ثم ذكر تتمة التشهد، وهذه أحد يعني صيغ التشهد، صيغ التشهد كثيرة جاءت في السنة ورواها 24 من الصحابة، صيغ مختلفة متنوعة. والسنة في التشهد هو الإخفاء، يعني لا يجهر بالتشهد. ما حكم التشهد الأخير الذي عقد له الإمام البخاري هذا الباب؟ اختلف فيه على 3 أقوال.
القول الأول الوجوب وهو قول الحنفية، قالوا التشهد الأخير واجب ومن تركه يجبره بالسهو، سجود السهو. والقول الثاني قول المالكية أنه سنة، وقالوا كل تشهد في الصلاة سنة. لكن المالكية مع السنية يقولون من تركه يعني تشهد الأخير يجبر بسجود السهو. القول الثالث هو قول الشافعية والحنابلة أنه ركن، وأن الصلاة تبطل بتركها، واستدلوا بنفس الأدلة التي جاء ذكرها في التشهد الأوسط من ذكري في حديث المسيء صلاته، وبعض الألفاظ التي تشعر بالركنية. ثم قال باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان مشروعية هذا الدعاء عقب التشهد، وهذا أيضا ليس فيه تلك الصراحة في موضع التشهد، لكن جاء في بعض الروايات طرق الحديث إذا فرغ من التشهد الأخير، إذا فرغ من التشهد الأخير. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع أخبرنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن شهاب الزهري أخبرنا عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. طبعا الفتنة هي الامتحان والاختبار، الفتنة لها عدة معاني، أكثر من 10 معاني، من معانيها الابتلاء والامتحان. قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال، المسيح قيل سمي بذلك لسببين: السبب الأول لأن إحدى عينيه ممسوحة، والسبب الثاني قالوا لأنه يمسح الأرض، أي يطوف الأرض. وأيضا الدجال من الدجل، والدجل فيه أكثر من معنى، أشهرها معنيين: المعنى الأول هو الخلط والتغطية، الخلط والتغطية، وهذا ظاهر فيه لأنه يغطي الحق بباطله ويلبس على الناس. والدجل أيضا المعنى الثاني هو الكذب، أن يكذب على الناس. وذكر أهل العلم في هذا الحديث قالوا لماذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وهو لا يدرك زمانه، لا يدرك زمانه، يعني في مأمن منه؟ قال هو من باب تحذير الأمة، من باب تحذير الأمة منه. قال وأعوذ بك من فتنة المحيا. فتنة المحيا هي الشهوات، والافتتان بالدنيا، وفتنة الممات اختلف فيه، فقيل الفتنة في الاحتضار عند الموت، وقيل الفتنة في القبر. وقوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم، أي كل ما يجر إلى الإثم والعقوبة. والمغرم أي الدين. قال بعد ذلك فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ وهذا فيه السؤال عما يشكل، والسؤال عن الأحكام، يعني لماذا تستعيذ بالله كثيرا من الدين؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. وهذا فيه أن الدين باب شر، وأنه يفتح، يعني بشاعة الدين أنه مفتاح الكذب ومفتاح الخلف في الوعد. وهذا الحديث أيضا يؤخذ منه من الفوائد إثبات عذاب القبر ردا على المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر، وفيه إثبات وجود المسيح الدجال. وفيه حرص الصحابة على معرفة الشر لتفاديه. ثم قال وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. أشار الإمام البخاري أن الزهري روى هذا الحديث مطولا ومختصرا، هذا المختصر، والأول الذي قرأناه هو المطول. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبق رجال الإسناد قتيبة بن سعيد المصري والليث بن سعد المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير هو مرثد بن عبد الله المصري، وهو مسلسل بالمصريين في بداية السند. قال علمني دعاء، وهذا فيه طلب تعلم الدعاء، وهذا الدعاء قال بعض أهل العلم أنه في عموم مواضع الصلاة، وأهل العلم قالوا هو خاص بدلالة يعني الروايات. وقال هنا قل اللهم إني ظلمت نفسي، وهذا فيه الإقرار والاعتراف بالتقصير، أن الإنسان يقر. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل المعطي من غير مقابلة. والاستعاذات السابقة التي ذكرناها ذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة، وذهب إلى وجوبها ابن حزم. ابن حزم استدل ببعض الألفاظ فليقل فذهب إلى الوجوب، لكن الجمهور على الاستحباب لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته، وفي مرويات من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتعارض ذكر الدين الاستعاذة من الدين مع حديث إن الله مع الدائن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله؟ بل كان بعض السلف مثل ابن جعفر كان يقول لغلامه اذهب وخذ الدين حتى لا أبيت ليلة إلا والله معي. لا يوجد تعارض بين الأمرين، فالإنسان لا يسعى إلى الدين ابتداء، لكن إن اضطر إليه فإنه يأخذه ويعزم على السداد كما عليه دلالات الأحاديث. هنا مسألة فيما يدعو به الإنسان في صلاته، هل يقتصر الإنسان في الدعاء في الصلاة بالمأثور، أم أن له أن يدعو بالمأثور وغير المأثور في الصلاة؟ ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد أنه لا يدعى إلا بالأدعية المأثورة أو الموافقة للقرآن، واستدلوا بحديث مسلم إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والقول الثاني هو قول الشافعي ومالك، قالوا يدعو فيها بكل ما يجوز من الدعاء من أمور الدين والدنيا. والأقرب هو القول الثاني، الأقرب هو القول الثاني لوجود الروايات، الرواية التي سوف تأتي معنا فليتخير من الدعاء أعجبه، وفي رواية فليتخير من الدعاء أحبه. وأيضا آثار السلف، في آثار عجيبة في هذا الباب. أثر ابن عمر يقول إني لأدعو في صلاتي بكل شيء حتى شعير حماري وملح بيتي. هذه أمور من الدنيا وهو يدعو بها. وأيضا كانوا يدعون للآخرين، أبو الدرداء كان يدعو 70 رجلا في صلاته، يدعو لهم بالأسماء، يدعو لهم بدعوات مختلفة. قال بعد ذلك: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثنا شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذه الترجمة عقدها الإشارة إلى الدعاء بعد التشهد وأنه من المستحبات، لأنه لم يرد مثل ما ذكرنا التعوذات، يعني لم يرد في حديث المسيء صلاته، ولم يرد عن السلف من أوجب ذلك، إلا ما جاء عن طاووس أنه أمر ابنه بإعادة صلاته التي لم يدعو فيها. قوله هنا مسدد: حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان عن الأعمش سليمان الأعمش. وسبق هذا الحديث معنا، ووجه الشاهد من الحديث يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، أعجبه أي أحسنه. من المسائل حول هذا الحديث: هل يدعو في التشهد الأوسط؟ يعني هذا الباب معقود للدعاء بعد التشهد الأخير. التشهد الأوسط هل يدعو بعده؟ نعم، الصحيح أنه يدعو إذا وجد سعة من الوقت، لأنه جاء في بعض الروايات: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، وذكر وليتخير من الدعاء، فهذا دليل أنه يدعى في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. وهنا فائدة ذكرها ابن حجر، وهي الصيغة في السلام عليك أيها النبي. جاء عن عبد الله بن مسعود أن الصحابة كانوا يقولون في حياته: السلام عليك أيها النبي. فلما توفي عدلوا إلى السلام على النبي، السلام على النبي. وأيضا أم المؤمنين عائشة كانت تعلم الناس، تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تعلمهم السلام على النبي وليس بصيغة الخطاب، خطاب الموجود، وإنما خطاب الغائب. فهذه العبارة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة ذكرها الحافظ ابن حجر ونقلها عنه أهل الحديث، الحافظ اللكنوي والقسطلاني والألباني في صفة الصلاة وغيرهم. ومثل ما أشرنا أن الروايات في صفة الصلاة مختلفة في التشهد، وأغلب الاختلاف في الصيغ في بداياتها، في العبارات التي في البدايات. عند تشهد ابن مسعود وابن عمر: التحيات لله والصلوات والطيبات، الصيغة المعهودة. وعن ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. فاختلاف يسير بين الصيغ، لكن أي صيغة أفضل؟ قال العلماء: هي صيغة عبد الله بن مسعود، قال لأنه تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعلم السورة من القرآن، وتعلمها وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصيغ المختلفة. ومن إحياء السنة أن الإنسان يقول هذه الصيغ، مثل: اللهم صلي على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. فهذه الصيغ الواردة الإنسان ينوع بين هذه الصيغ. طبعا في أغلب الروايات لا يوجد ذكر إبراهيم، إنما آل إبراهيم، آل إبراهيم، وبعض الصيغ فقط فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقال أهل العلم: لا تعارض بينهما، لأن الرجل يدخل في آل بيته، لأن الرجل يدخل في آل بيته. وتكلم ابن القيم بكلام نفيس حول هذه المسألة، يعني لماذا خص آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم دون غيرهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم بالاتفاق. قالوا لأن في آل إبراهيم الأنبياء، لأن في آل إبراهيم الأنبياء، ولذلك جاء بهذا السياق. ولا يجوز للإنسان أن يلفق بين الصيغ، يلفق بين الصيغ، يعني واحد يقول أنا أتي بصيغة ابن مسعود مع صيغة ابن عباس مع صيغة عائشة أستخرج صيغة في التشهد، لا، تلتزم صيغة واحدة، إما صيغة ابن مسعود أو عائشة أو الصيغ الواردة. ومن الأخطاء أن بعض الناس يضيف السيادة، اللهم صل على سيدنا محمد، فلم يرد في أي حديث مثل هذا اللفظ. كم عندنا من الوقت؟ 12 لا بس دقيقة واحدة. طيب، قال باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. هذا الباب عقده الإمام البخاري في ترك ما يلصق بالجبهة من التراب والطين، والمقصود به أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، وهو محمول على اليسير منه، أما إذا كان كثيرا يمنع من السجود فالإنسان أن يزيله. وعللوا يعني بعلل، قالوا أنه من التواضع، يعني يبقى الأثر في الجبهة من التواضع، ومنهم من قال يعني يبقى أثر العبادة. وبوب النسائي باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم، هذه مسألة مختلفة، التبويب للإمام البخاري في الصلاة، لكن بعد الصلاة منهم من ذهب إلى الكراهة، الإمام الشافعي والإمام أحمد، وقالوا أن لا يزيل أثر العبادة، يعني إذا بقي من التراب فإنه لا يزيله، وكذلك الأوزاعي. والبعض ذكر حديث استغفار الملائكة، أن الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه في سنن البيهقي، لكن الحديث لا يصح. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.